بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح الأحاديث في أبواب الإيمان بالله. شرعنا في اللقاء الماضي الحديث عن الأحاديث المتعلقة بتوحيد الربوبية، وذكرنا أن الرب له معاني في اللغة. ما هي يا ترى؟ نعم، تقرأ من الكراس ولا من الرأس؟ ها، نعم نعم، ثلاثة فقط، ما تزيد. الخالق، ها. طيب، ما في بأس. ومعنى الربوبية في الاصطلاح ما هو يا ترى؟ نعم بدر. كماذا تمثل لنا؟ نعم نعم. طيب، الرب الألف واللام هل يطلق على أحد الناس؟ نعم عمر، ما يطلق، يختص به الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكرنا أيضا العلاقة بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ما هي العلاقة يا ترى؟ نعم حسن. نعم، جزء من أجزاء. ذكرنا بعض الخصائص لله سبحانه وتعالى. ما هو الفرق بين خلق الله عز وجل وخلق المخلوقات؟ نعم يا أبو حميد. جزئي وناقص. نعم. وتكلمنا على صفة الرزق ولا الرزق لله عز وجل؟ الرزق. نعم، الرزق هو المرزوق وما يصل إلى العباد. تكلمنا أيضا عن الملك والحكم والتدبير. ما الفرق بين ملك الله عز وجل وملك البشر والعباد؟ غيرك، نشوف غيرك، في أحد يشارك؟ محمد شارك ولا؟ نعم. شو وجه القصور؟ لا، شو وجه القصور في ملك البشر؟ نعم حمد، كيف؟ نعم، محكوم بحكم الله عز وجل، وأيضا هو لا يملك ما يملكه غيره، صحيح؟ نعم. وأيضا التدبير كذلك، ذكرنا أنه مقيد. تكلمنا أيضا من خصائص الله عز وجل علم الغيب، وذكرنا أن علم الغيب على نوعين، المطلق والمقيد. ما هي أنواع المطلق؟ علم الغيب المطلق. أبو سند، ما أسمعك صراحة. لا، هذه يعني صور لعلم الغيب المطلق، لكن ذكرنا أن علم الغيب المطلق على قسمين. نعم تفضل.
علم الله لغير الرسول.
نعم، أظهره لبعض عباده. طيب، باب الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا ينجي من الهلاك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا التبويب لتقرير أن توحيد الربوبية على جهة الانفراد لا يدخل الإنسان الإسلام ولا ينجيه من العذاب ولا من الهلاك، فلا يكفي وحده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم يقل حتى يقروا أن لا خالق إلا الله ولا صانع إلا الله ولا رازق إلا الله، وإنما ذكر الإلهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ويؤكد هذا الأمر وهو أن توحيد الربوبية لوحده غير منجٍ حال المشركين، فإن المشركين كانوا يقرون بصور من توحيد الربوبية. فئام من المشركين كانوا يقرون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر، ومع هذا الأمر أشركوا في عبادته. ماذا كان الجزاء؟ استحقوا العقاب. حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفعهم مجرد الإقرار بالربوبية. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن الفلاسفة والمتكلمين يقولون أصل التوحيد هو توحيد الربوبية، المطلوب من العباد توحيد الربوبية. حتى لما جاءوا يفسرون كلمة لا إله إلا الله قالوا: لا قادر على الاختراع إلا الله، رجعوا إلى مسألة الربوبية، فسروا كلمة لا إله إلا الله بمعاني الربوبية، فجعلوا الربوبية هي الأصل. والقرآن ينقض كل ذلك، آيات كثيرة جاءت في القرآن تبين أن المشركين أثبتوا بعض صور توحيد الربوبية، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بمسألة الخلق. أيضا ذكر الإيمان للمشركين، قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالله أثبت للمشركين جانبين، جانب إيمان وجانب شرك. جانب الإيمان في أبواب الربوبية، وجانب الشرك في أبواب الإلهية. ولذلك أورد الشنقيطي في تفسيره عن مفسري السلف، عن ابن عباس والحسن ومجاهد وعامر وأكثر المفسرين، أن معنى هذه الآية أنهم يعني الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وهم مشركون به غيره في عبادته، فلديهم إقرار بمعاني الربوبية مع الشرك. وقال عكرمة في شرح الآية: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، هذا هو الشرك. يعني جمعوا بين الشرك وبين الإيمان، ولكن هذا الإيمان الجملي لبعض مسائل الربوبية لم يكن عاصما لهم، لم يكن منجيا لهم من العذاب. ذكر المقريزي في كتاب التوحيد، وهو كتاب جميل حريم الطالب أن يقرأه، في ذكر الربوبية والإلهية، قال: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، يعني يقرون بصور من توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، هذا الذي يفرق بين الناس هو توحيد الإلهية وليس توحيد الربوبية كما زعم أهل الكلام، كما زعم الفلاسفة وفسروا كلمة لا إله إلا الله بها. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أن أهل العلم حينما يذكرون أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لا يقصدون أبدا أنهم يقرون بتوحيد الربوبية بكماله وتمامه، لا يقول بذلك أحد من أهل العلم. والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم إخلالات كثيرة في توحيد الربوبية، منهم من كان يعتقد في الكواكب، ومنهم من كان يعتقد في النار، ومنهم وغيرها من الصور التي جاءت في الأحاديث، فكان عندهم خلل في أبواب كثيرة من الربوبية. لكن لما يقولون أن المشركون أقروا بالربوبية أرادوا ما ذكره الله عز وجل في القرآن من إقرارهم بأن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أنه المدبر، وليس معناه أنهم يؤمنون الإيمان الكلي بتوحيد الربوبية، فهم متفاوتون. وحتى في هذه الأصول، يعني في الخلق والرزق والتدبير، بعضهم لديه خلل، فهذا يعني حتى يخطئ فيه بعض طلبة العلم حينما يقرر هذا الباب، يظن أنهم يعني يثبتون الربوبية بكامل خصائصها وتفاصيلها، فهذا غير صحيح. ثم بعد ذلك إذا عرفنا هذا الأمر، وأن الأساس المنجي هو توحيد الإلهية الذي سوف يأتينا إن شاء الله، وأن الربوبية غير منج لوحده إلا إذا انضم إلى توحيد الإلهية، نأتي إلى العلاقة بين توحيد الربوبية والإلهية. باب توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا التبويب لبيان العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، والتبويب: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، يعني الذي يقر بتوحيد الربوبية على وجهه الصحيح الأصل أن هذا التوحيد يقوده إلى توحيد الألوهية. والعجيب أن تكون مقرا بتوحيد الربوبية ثم لا توفق إلى توحيد الألوهية. ولذلك هذا هو معنى الحديث، لما سئل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا، تشرك بالله في الألوهية وهو خلقك. الربوبية من الله، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر لأمرك، ومع ذلك وقعت أنت في الشرك. أمر عجيب، الربوبية الأصل أن تقود إلى الإلهية. هناك مسائل كثيرة تحت هذه الجزئية، وهي توحيد الألوهية والربوبية. أولا، لفظ الرب والإله، القاعدة فيها أنها إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يعني إذا جاء كلمة الإله والرب في سياق متقارب في نفس الآيات فإن الرب يدل على خصائص الربوبية والإله يدل على خصائص الألوهية، مثل سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هنا الرب معاني الربوبية، الإله معاني الألوهية. وإذا افترقا يدل أحدهما على الآخر، وإلهكم إله واحد، معناها أيضا وربكم رب واحد، فيدخل فيه. إذا انفرد الإله دخل فيه الرب، وإذا انفرد الرب دخل فيه الإله. ما هي الفروق بين الربوبية والألوهية؟ ذكر العلماء عدد من الفروق. الفرق الأول من جهة الاشتقاق، من جهة الاشتقاق. الربوبية مشتقة من اسم الرب، ربوبية من الرب، والألوهية مشتقة من الإله. والاختلاف في الاشتقاق يدل على الاختلاف في الأصل. أيضا الأمر الثاني من الفروق بين الألوهية والربوبية الاختلاف في المتعلق. فالربوبية تتعلق بالأفعال الإلهية، بأفعال الخالق، أفعال الله التي ذكرناها، الرزق، التدبير، الخلق. أما الألوهية فمتعلقة بأفعال العباد، أفعال العباد، يعني العبادات الظاهرة والباطنة. أيضا من الفروق من جهة الإقرار الذي أشرنا إليه، توحيد الربوبية أقر به المشركون إجمالا بخلاف توحيد الإلهية. أيضا من الفروق ذكر العلماء من جهة الدلالة، توحيد الربوبية مدلوله علمي، مدلوله علمي، أي يتعلق بالعلم والاعتقاد أكثر، يتعلق بجوانب العلم والاعتقاد. ولذلك يقول العلماء توحيد علمي خبري، يعني التصديق بالأخبار عن الله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية توحيد عملي، عملي، قصد، طلب، عبادات. أيضا من الفروق من جهة دخول الإسلام، وقد أشرنا إليه، أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإسلام. من الوجوه الفروق ما ذكرناه في مسألة التضمن والتلازم، وهو أصل هذا التبويب، أن توحيد الربوبية يستوجب توحيد الإلهية، يعني الذي يفرد الله بكمال الخلق وكمال الرزق وكمال الإنعام والنفع والضر، الأصل أن هذا هو الإله المستحق للعبادة إذا كانت له كل هذه الصفات. فالربوبية تستوجب، تستلزم توحيد الإلهية. وأيضا قال العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، متضمن لتوحيد الربوبية. يعني قالوا الذي يفرد الله بالعبادة مقر ضمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الخالق، هو المدبر، وغيرها من الصفات. فإذا إذا سئلنا ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، نقول توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، فبينهما تلازم، وكما ذكرت في البداية أن توحيد الربوبية يؤدي إلى الإقرار بتوحيد الإلهية، وهذا يدل عليه سياقات الآيات كيف الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الشرك ويخاطب الناس في الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وحدوا الله بالإلهية. لماذا؟ لأن الله هو الخالق، الله هو المنعم، هو المعطي، هو المانع، الذي له هذه الصفات فهو الذي يستحق العبادة وإفرادها لله سبحانه وتعالى. وكما ذكر الشنقيطي وغيره من علماء التفسير أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يستدل على المشركين في القرآن بإقرارهم لتوحيد الربوبية في دعوتهم إلى توحيد الإلهية. يعني إذا كنت مقرا أن الله هو الخالق الرازق المدبر فاعبد الله، هو المستحق للعبادة. بعد ذلك باب الربوبية ثابتة بالفطرة والحس. ما هي الأدلة على إثبات الربوبية؟ الربوبية بمعناها الخالق الرازق المدبر، وأصل ذلك وجود الله. إذا قلنا ما الأدلة على وجود الله، ما الأدلة على ربوبية الله عز وجل، نذكر الأدلة. هذه مهمة جدا خاصة في مناقشة الملحدين، تصلح لمناقشة المسلمين وغير المسلمين. باب الربوبية ثابتة بالفطرة والحس. الدليل الأول الفطرة، الثاني الحس. أوردنا حديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فتهلكنا بما فعل المبطلون. هنا الحديث عن الفطرة يقودنا إلى ما ذكره العلماء في باب الربوبية حول المواثيق. مواثيق الله على العباد ثلاثة مواثيق: الميثاق الأول هو ميثاق الذر، والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، والميثاق الثالث هو ميثاق الرسل. ثلاثة أنواع من المواثيق. ذكرنا هنا الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة فيها خلاف بين أهل العلم ما معناها. جماهير أهل العلم على أن الفطرة هي الإسلام، وأخص خصائص الإسلام التوحيد، فمعنى الفطرة هنا هو الإسلام والتوحيد لله عز وجل. هذا الميثاق هو ميثاق الفطرة، أن الفطرة مقتضية للإقرار بالرب وتوحيده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أصل ولادة الإنسان على الفطرة. يولد الإنسان وهو مقر بالإسلام، مقر بالخالق الصانع المدبر، هذا النفس تضطره إلى مثل هذا الأمر. ولذلك قال العلماء: الإقرار بربوبية الله أمر فطري، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ففطرة الإنسان قائمة على هذا الأمر. الميثاق الثاني هو ميثاق الذر الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وكانوا ذرا في ظهر آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الله سبحانه وتعالى أخرج كل بني آدم من ظهر آدم، ثم نثرهم، ثم استنطقهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. والميثاقين ميثاق الذر وميثاق الفطرة يؤديان إلى معنى واحد، وهو أن الفطرة في الإنسان أنه مجبول على الإقرار بالإسلام. طبعا بعض العلماء حتى من المحققين قالوا أن ميثاق الفطرة هو ميثاق الذر، لا يوجد بينهم خلاف، وهذا رأي حافظ بن كثير وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم. والصحيح التفريق، أن ميثاق الذر غير ميثاق الفطرة، وهي بالترتيب ميثاق الذر ثم ميثاق الفطرة. يعني الله سبحانه وتعالى البشر وهم في ظهر آدم استنطقهم على الربوبية، ثم في الولادة الإنسان يولد أيضا على التوحيد، ومع ذلك فإن الإنسان لا يحاسب على الميثاق الأول ولا على الميثاق الثاني، وإنما يحاسب على الميثاق الثالث، وهو بعثة الرسل للناس، ميثاق الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الميثاق هو الحكم. إذا جاء وصلتك الرسالة، وصلتك الحجة، ثم لم تؤمن، هنا أقيمت الحجة. فالمعتبر هي الحجة الرسالية، الحجة الرسالية، وليس ميثاق الذر وميثاق الفطرة. لكن ميثاق الذر والفطرة تشير إلى مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الخالق والرازق، وأن الفطرة ناطقة بالإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وصفاته. الدليل الثاني من أدلة ربوبية الله ووجود الله وخلقه وصفاته الحس. ذكرنا هنا حديث أنس مر معنا في صحيح البخاري رضي الله عنه، يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستة أسبوعا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت، يعني انقطع المطر، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، يعني الذي جاء في الأسبوع الثاني. هذا هو دليل الحس على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو دليل إجابة الدعاء. إجابة الدعاء أن الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى فيجد الإجابة من الله، هذا دليل حسي. الصحابة اشتكوا القحط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، نزل المطر، المطر محسوس، يرى، يلمس، فدليل حسي. النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للعباد، وآتاكم من كل ما سألتموه بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وغيرها دعوات الأنبياء التي جاءت في القرآن واستجابة الله سبحانه وتعالى له، دعوات عموم الناس واستجابة الله سبحانه وتعالى من أدلة ربوبية الله سبحانه وتعالى. من الذي يستجيب هذه الدعوات؟ الناس لا تلجأ إلا إلى الله، حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وخشوا الغرق دعوا الله سبحانه وتعالى فأنقذهم الله من الهلاك. هذا دليل حسي على ربوبية الله سبحانه وتعالى. باب الربوبية ثابتة بالشرع، أيضا من الأدلة التي جاءت في الشرع. والعلماء لما يقولون أدلة الشرع يقصدون أدلة الشرع التي فيها بعض الجوانب أيضا العقلية، ترتبط بالأدلة العقلية كما ذكر ابن القيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أيد أغلب الأنبياء بالآيات التي تسمى المعجزات، وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم آية القرآن، معجزة القرآن. وهذه الأدلة كما ذكر ابن القيم من أقوى الأدلة التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنها تجمع بين النقل والعقل. فهذه الآيات التي ينصر الله سبحانه وتعالى بها الرسل ويدلل بها على صدق دعوات الرسل تثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن جنس هذه الأشياء لا يقدر عليها البشر. هذه الآيات، آيات موسى وآيات غير من الأنبياء، هذه ما يستطيع، ليست في قدرة البشر. فمن الذي صنعها؟ لا يمكن إلا أن تكون من خالق عظيم، من الله سبحانه وتعالى. فالآيات سواء آية القرآن أو غيرها من الآيات تقرر الرسالة وتقرر الوحدانية، تقرر ربوبية الله سبحانه وتعالى. ذكرنا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا أيضا من أدلة الشرع، وهي إخبار الرسل بالأمور الغيبية واتفاقهم عليها. يعني لما تتفق مثلا بشارات الرسل، بشارة موسى بخروج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بشارة عيسى بخروج نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهزيمة الروم وهلاك كسرى وقيصر ووقوع ذلك، هذا يدل من أين تؤتى مثل هذه الأخبار؟ لا يمكن أن تكون من البشر، ما تكون إلا من رب عظيم عالم الغيب مطلع على هذه الأمور. فمجموع هذه الأخبار تفيد العلم الضروري اليقيني بوجود الله سبحانه وتعالى، تدل على صدق النبوة، وأن هذه الأخبار ما أطلعهم عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لا يعقل أن يأتي بأخبار وأخبار وأخبار كلها تقع وصدق وتكون من تلقاء نفسه. في منطق البشر قد يقول مرة صدفة مرتين صدفة، لكن كل مرة على وجه الصواب وأمور مغيبة لا يعلمها الناس لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. باب الربوبية ثابتة بالعقل، هذا النوع الرابع من أنواع الأدلة. ذكرنا دليل الفطرة، ثم دليل الحس، ثم دليل الشرع، ثم دليل العقل. قال عبد الله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب40 كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. هذه الأدلة العقلية التي تدل على وجود الله وعلى ربوبية الله عز وجل. وقد ذكر أهل العلم في هذا الباب نوعين من الأدلة. هذا النوع الأول دليل الأنفس ودليل الآفاق. دليل الأنفس ودليل الآفاق. دليل الأنفس عظمة خلق الله لك، كيفية خلق الله لك، دقة خلق الله لك، جوارحك، تكوينك، تنشئتك. في حديث ابن مسعود يبين المراحل التي ينشئ فيها الإنسان من شيء لا يذكر حتى يكون إنسانا يعمل وتكتب له حياة السعادة والشقاء. فالنظر في النفس البشرية تبين ربوبية الله سبحانه وتعالى. من الذي أبدع خلقك؟ من الذي شق لك عينين وأذنين وأم وفم وغيرها؟ ثم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا النوع الثاني من أنواع الآيات، وهي آيات الآفاق، خلق الله في الكون، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجبال، الشمس، القمر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ يعني إبداع خلق الله سبحانه وتعالى، عظمة خلق الله عز وجل. قل: انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه آيات في الآفاق خلقها الله سبحانه وتعالى. ودليل هذا: سنريهم آياتنا في الآفاق. هذه الآية تدل على هذا الأمر. الآفاق كل الأفق الموجود الذي تراه في غير جسدك. ما تراه في جسدك هذا دليل النفس، دليل الأنفس. ما تراه في الواقع أمامك هذا دليل الآفاق. كلاهما يدلان على ربوبية الله وعلى وجود الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.